الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديثنا اليوم مثل سائر الأيام هو عن الوفود، ذلك أننا سبق أن ذكرنا وفدا من الوفود التي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة في السنة التاسعة من الهجرة، وذكرنا وفد الأشعريين برئاسة أبي موسى الأشعري في حصة سابقة. نقف اليوم إن شاء الله مع وفد آخر من الوفود التي جاءت إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لتسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولتبايع النبي عليه الصلاة والسلام، ولتعود داعية إلى قومها وإلى قبيلتها. وفدنا اليوم هو وفد بني سعد بن بكر، وفد بني سعد بن بكر من أهل نجد الذين يسكنون في نجد. هؤلاء أرسلوا وافدا عنهم إلى المدينة لملاقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رجل واحد وليس جماعة كما هو المعتاد. اليوم الزائر اليوم هو رجل واحد اسمه ضمام ابن ثعلبة. ضمام ابن ثعلبة هذا هو وافد بني سعد بن بكر من أهل نجد، جاء وحده نائبا عن قومه ووافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليسمع منه. ركب بعيره وتوجه إلى المدينة، فلما وصل إلى المدينة وقف بجانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حول باب المسجد، فأناخ بعيره وعقله، ثم دخل المسجد حيث كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه. فقال الرجل: أيكم ابن عبد المطلب؟ فهو لم يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يسمع ويعرف عبد المطلب، لأن كان عبد المطلب مشهور، ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء عبد المطلب. أيكم عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. فقال محمد: قال نعم. قال: فإني سائلك ومشدد عليك في المسألة، وفي رواية: ومغلظ عليك في المسألة، فلا تجدن علي في نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أجد في نفسي، فسل عما بدا لك. فقال: أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أرسلك إلينا رسولا؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا، وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله فرض علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: اللهم نعم. ثم جعل يسأله وهكذا ينشده، كل مرة سأله عن الصلاة وسأله عن الزكاة: الله فرض علينا أو أمرك أن تأخذ الزكاة من أغنيائنا فتردها في فقرائنا؟ قال: اللهم نعم. الله في كل مرة ينشده: الله أمرك أن نصوم شهرا من كل سنة؟ قال: اللهم نعم. الله أمرك أن نحج بيته لمن استطاع أن نحج بيته لمن استطاع إليه سبيلا؟ قال: اللهم نعم. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم قام وخرج وأزال عقال بعيره وركب عليه واتجه إلى قومه. فلما وصل إليهم اجتمعوا عليه، فأول ما بدأ به قال بئست اللات والعزى، بئست اللات والعزى. فقالوا مه يا ضمام مه، اتق الجدام والبراس والجنون. اش كتقول؟ ايه مه اتق البراس والجدام والجنون. قال ويلكم إنهما لا يضران ولا ينفعان، وأن الله قد بعث رسوله وأنزل عليه كتاب، وأن هذا الكتاب فيه إنقاذ لكم، وأنا جئتكم من عنده آمركم بما أمركم به وأنهاكم عما نهاكم عنه. قالوا فما جاء المساء إلا وكل الناس، فما في حاضرته أحد من رجل أو امرأة إلا أسلم، أسلموا جميعا في ذلك المساء. قال ابن إسحاق في سيرته فما علمنا وافدا أفضل على قومه من ضمام ابن ثعلبة. هذه هي قصة ضمام ابن ثعلبة على وجه الاختصار، وأنا سردت عليكم ما رواه الإمام يعني ابن إسحاق في سيرته بتنقيح ابن هشام. وإلا في القصة هذه قصة ضمام قد وردت في صحيح البخاري، وردت في صحيح مسلم بألفاظ مختلفة، فيه زيادة وفيه نقص. في صحيح البخاري أن قد ورد عن عبيد الله بن طلحة وعن أبي هريرة وعن أنس بن مالك، وكذلك أيضا في صحيح مسلم عن هؤلاء الصحابة أن في حديث أنس على سبيل المثال أن أنس رضي الله عنه كان يقول كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهينا أن نسأل صلى الله عليه وسلم عن شيء، يعني صلى الله عليه وسلم كناهم عن السؤال، يعني نهاهم عن السؤال كما يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح لمسلم، نهاهم عن السؤال الذي لا ضرورة فيه. وإلا في رواية أخرى عن أبي هريرة أنه قال سلوني صلى الله عليه وسلم، قال سلوني يعني عما أنتم في حاجة إليه، صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه اسألوا عما أنتم في حاجة إليه ولا تسألوا عما أنتم أو عما لستم في حاجة إليه. فقال أنس كنا نهينا عن السؤال، نهينا عن السؤال كما قلنا السؤال الذي لا حاجة فيه. ولذلك رواية أبي هريرة كنا قال سألوني فلم يسأل الناس، فإذا برجل جلس بين يدي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبته إلى ركبته وسألوا عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة إلى آخره، فقال هذا جبريل جاء لكم ليعلمكم دينكم، أو كما قال لأن الرواية مختلفة، وقال له صلى الله عليه وسلم إنكم لما لم تسألوا جاء ليعلمكم كيف تسألون أو ليعلمكم دينكم. إذن صلى الله عليه وسلم كان نهى الصحابة عن السؤال الذي لا فائدة فيه، وجاء القرآن أيضا ليعدد هذا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. المفروض هو أن السؤال عما ينفع، لكن صلى الله عليه وسلم إن الصحابة رضوا عليهم كانوا يتهيبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستحيون أن يسألوه، فكانوا لا يقدمون على السؤال إلا عندما عند الحاجة، أو بعضهم الذي كان يسأل وأغلبهم كان يستحي أن يسأل، ليس حياء في الدين وإنما هيبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة بعدما جاء النهي. كيقول أنس كنا نهينا عن سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نحب أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع فنستفيد، يعني كنا نحب أن يأتي الرجل العاقل، ليس كل واحد، الرجل العاقل من البادية فيسأل، لأن الرجل أولا البادية أنه أهل البادية يعني لم يكن لهم علم بالنهي عن السؤال، وثانيا أنه أهل البادية يعني فيهم نوع من الجفاء ونوع من الشدة، فلا يتحرجون مما يتحرج منه الصحابة المصاحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك في هذه الرواية، في رواية عبيد الله بن طلحة أنه جاء رجل يسمع له دوي ولا نفقه ما يقول، كما في صحيح مسلم نسمع له دوي، يسمع له دوي ولا نفهم ما يقول. معنى يسمع له دوي أي كي يتكلم من بعيد، كي يسمع الصوت ديالو كي يتكلم بوحده، وهذا هو شيء من أصحاب البادية، مثل كجبروك يتكلم بوحده لأنه عايش مع البقار مع الغنم مع المعاز، فكيكون كيتكلم بوحده يعني هكذا ويغوت، فسمعوا له صوتا لا يفقهون ما يقول حتى دنا واقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام ففرحوا، لما كان يسأل عن الإسلام فرحوا. إذا جاء رجل قال له دوي يسمع له دوي ولا نفقه ما يقول حتى دنا واقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا قلنا الصحابة كانوا يأملون أن يأتي رجل عاقل، ورجل عاقل يقصد الرجل العاقل لأن الرجل الذي يحسن السؤال، فإذا كان إحسان السؤال فإن الجواب يكون فيه منفعة للجميع، وإذا كانوا يرجون أن يأتي رجل عاقل من البادية ليسأل، لأنهم يستحيون أن يسألوا كما قلنا هيبة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة بعد ورود النهي، فلذلك كانوا يأملون ويتمنون أن يأتي رجل من الباب. فلما جاء وسأل يفرحون بذلك لأنهم سيستفيدون وأنه سيسأل، وخاصة أنه جاء من البادية، وأن كما قلنا البادية ينقصهم يعني فيهم الخشونة وفيهم كثير من الجفاء، حتى قال صلى الله عليه وسلم من بدا جفاء يكون فيه جفوة. والبادية يعني أهل البادية هم مقابل الحاضرة، حيث تكون التجمعات الناس دي الناس كتار، فيك يجتمع الناس بزاف، هيك تكون الحاضرة هذيك بحال المدينة. يعني كثير من القرى الآن عندنا في القرى المعاصرة لم تعد بادية، حيث يجتمع كثير من الناس، عدد كثير من الناس ولهم مشاريعهم ولهم مدارسهم ولهم مساجدهم ولهم، هذه لم تعد، وخذكم في البادية فهي ليست بادية بهذا المعنى. فالبادية يكون كل واحد وحده، واحد في الشرق واحد في الغرب، يعني ولذلك يحتاجوا يرفعوا الأصوات باش كيسمعوا صاحبهم من بعيد، كيكون العزاب اللي كنسموه حنا يعني أو الرحال، هذو هما البدو، هذو هما أصحاب البادية. من بدا جفا يقول صلى الله عليه وسلم يكون فيه الجفو، ومن اتبع الصيدة غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، وما ازداد أحد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. فجاء هذا الرجل من البادية، وما يدل على جفوته شوف طريقة السؤال وطريقة الخطاب، جاء ودخل أناخ بعيره وعقله، عقلها وتوكل يعني ربطه باش ما يهربش، فدخل فقال أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال أنا ابن عبد المطلب، وهذه نسبة إلى الجد صلى الله عليه وسلم، ليس ابن عبد المطلب ابن عبد الله ابن عبد المطلب، صح هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، لكن يجوز للإنسان أن ينسب إلى جده، وخاصة إذا كان جده مشهورا أكثر من شهرة أبيه صلى الله عليه وسلم في غزوة الأوطاس. سنكين يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن، كان ينتسب إلى جده لأن جده أصبحت له شهرة كبيرة، حيث قام بحفر زمزم وما إلى ذلك من الأمور التي جعلته يكون مشهورا، وفي لقائه مع أبرهة الذي جاء لهدم الكعبة وقوله إن للبيت ربا يحميه. إذن قال أنا ابن عبد المطلب، قال محمد، قال نعم، بينما الصحابة الحاضرون لا يمكن لهم أن يقول صلى الله عليه وسلم يا محمد، لأن هذا منهي عنه، ولكن ما أن الرجل جاء من البادية وينقصه الأدب فيقول أنت محمد، وفي رواية يا محمد إني سائلك ومشدد عليك يا محمد، بينما الصحابة الله تعالى علمهم الأدب وأن لا ينادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه، وإنما ينادونه يا رسول الله يا نبي الله، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فقال يا محمد إني سائلك ومشدد عليك ومغلظ عليك في المسألة، فلا تجدن علي في نفسك، معنى لا تجدن علي يعني لا تغضبن علي، الوجود هنا معناه الغضب، لأن وجد في اللغة العربية متحدة في الماضي والمضارع، وجد يجد، ولكنها تختلف في المصدر بحسب اختلاف المعاني، فإذا كان المراد به الغضب يقولون موجدة، وإذا كان المراد به المطلوب، إذا كان في المطلوب يقولون به وجودا، وإذا كان في الضالة الضائعة يقول وجدانا، وإذا كان في الحب يقولون وجدا، الوجد بفتح وإذا كان في المال يقول الوجد، في المال يقولون الوجد، وهكذا هي تختلف، هذه يختلف المصدر باختلاف، يعني كلمة واحدة تتحد في الماضي والمضارع وتختلف في المصدر، والمصدر تتعدد، يستعمل في الغضب، يستعمل في وجود المال وفي وجود الضالة وفي الحب وفي إلى آخره. قال فلا تجد علي يعني فلا تغضب علي، صلى الله عليه وسلم قال لا أجد لا أغضب عليك، سأل عما بدا لك، سول العالم ما بغيتي، إذن هنا فسأل كما قلنا الله أرسلك إلينا رسولا. في صحيح مسلم أنه قال له قال صلى الله عليه وسلم من خلق السماء؟ قال الله. وهذا يثبت أنه كان عاقلا وما كان يتمناه الصحابة. من خلق السماء؟ قال الله. من خلق الأرض؟ قال الله. من سوى هذه الجبال وجعل ما فيها؟ قال الله. قال أسألك بالذي خلق الأرض وخلق السماء وصير الجبال الله أرسلك إلينا رسولا؟ قال اللهم نعم. قال أسألك بالذي أرسلك إلينا رسولا الله أمرك أن نصلي 5 صلوات في اليوم والليلة؟ وهكذا. إذن فهو يعرف كيف يرتب. بدأ بالحديث عن الصانع، فلما أقر صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى هو الخالق هو الصانع وأن الله أرسله، بدأ يسأل عن مهمة هذه الرسالة وعن أدوار هذه الرسالة التي كلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم القيام بها. وفي رواية أخرى أيضا، وهذا أيضا في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل لهم رسولا وجاءهم داع، صلى الله عليه وسلم أرسل لهم من يبلغهم الإسلام. وذلك في صحيح مسلم أنه قال لقد زعم رسولك أن الله أرسلك إلينا رسولا. لقد زعم رسولك أن الله أرسلك إلينا رسولا، وزعم رسولك أن الله فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، وزعم رسولك أن الله فرض علينا الصيام وفرض علينا الحج. يعني فهل هذا صحيح؟ فهل يريد أن يسمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكما يقول أهل الحديث هذا البحث عن الإسناد العالي، لأن الإنسان إذا كان يستطيع أن يسمع الحديث من درجة أعلى فيستغني عن الوسائط ويذهب مباشرة مثلا أن يكون هناك معنى الإسناد العالي. لأن يعني هذا الرجل بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء واحد عن رسول الله عليه وسلم، فهو ممكن أن يأخذ عنه، ولكن يأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة هذا الرسول. فإذا أراد أن يأخذ الأمر مباشرة فيذهب مباشرة إلى رسول. فمثلا يكون في عصرنا هذا محدث في بلد من البلدان، مثلا محدث في مصر، وهناك أحد تلامذته درس عليه وجاء هنا وحدثنا واستمعنا إليه، فنقول عن فلان نحدث عن الشيخ المصري بواسطة تلميذه. فإذا أردنا أن نبحث عن السند العالي فنذهب إليه مباشرة لنأخذ عنه، وهذا يسمى البحث عن الإسناد العالي. هذه كانت مفخرة في العصور الأولى للبحث عن الحديث، كانت مفخرة للناس يبحثون عن الأسند العالية، بدأ أن يكون كثرة الرواة حتى يصل إلى صلى الله عليه وسلم أن يقلل من الرواة قدر الإمكان. هذا موضوع يتعلق بعلم الحديث. كذلك أيضا أن الحديث هذا أنه لما جاء هذا الرجل ضمن هذا وسأل صلى الله عليه وسلم وعاد إلى قومه وأخبره بأن الله بأن صلى الله عليه وسلم أمرهم، وهو مبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك الإمام البخاري ذكر هذا الحديث في باب العلم، الإمام مسلم ذكره في باب الإيمان، أما الإمام البخاري فذكره في باب العلم. الباب باب العلم، وقول الله تعالى وقل ربي زدني علمه، وذكر عن إمام مالك والإمام الثوري والإمام الحسن البصري أن قراءة التلميذ على الشيخ تجزئ عن قراءة الشيخ، ويجوز أن يقول حدثني كما قال الحسن البصري. يعني ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في باب العلم، وذكر أن الأخذ قراءة التلميذ، إن ضمام بن ثعلبة هو التلميذ، هو الذي يقرأ عن صلى الله عليه وسلم. شوف أن صلى الله عليه وسلم يقول اللهم نعم، يقر على ذلك، فيقول الله أمرك ب5 صلوات في اليوم والليلة، الرسول لم يقلها، إنما الذي قالها هو ضمام، الله أمرك أن نصلي، أمرك أن نصوم، أن نزكي، فهو الذي يقرأ، الرسول صلى الله عليه وسلم يقر يقول نعم. فإذا به يجوز أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فرض علينا 5 صلوات، وإن الله فرض علينا، لأن سعى قره. وذلك الحسن البصري رحمه الله، وهذا رأي الإمام مالك وجماعة من أهل العلم، وهذا رأي البخاري أيضا، أنه سئل إذا قرأت عليك أيجوز أن أقول حدثني؟ قال نعم قل حدثني. لأنه لا فرق بين أن تقرأ والشيخ يسمع، وبين أن يقرأ الشيخ وأنت تسمع، في كل الأمرين. يعني الأمر واضح الأول، إذا كان هو كيقرأ وأنت تسمع تقول حدثني واضحة، لكن أنه أنت تقرأ من الكتاب ثم تقول حدثني، أنت اللي كنت تتكلم، هو غير كيسمع، ومع ذلك عند أهل العلم يجوز أن يقول أحدثني، والدليل على ذلك هو حديث ضمام بن ثعلبة، لأنه كان هو يقرأ، هو اللي كان يتكلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع ويقره، فاعتبر ذلك كأنه تحديث، يعني في أن يسند إليه يقول حدثني أو أنبأني أو أخبرني. إذن سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحكام الإسلام، عن فرائد الإسلام، بعدما سأله عنها أن الله أرسله قال نعم، قال هل فرض الله علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ بعدما ذكر له شرائع الإسلام، هذا ما نسيت أن أقوله، ذكر له شرائع الإسلام قبل أن ينتقل، وأخرج من المسجد، فجعل يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، كما هو في البخاري ومسلم، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم دخل الجنة إن صدق، أفلح وأبيه، في رواية أفلح وأبيه إن صدق، لا أزيد على هذا ولا أنقص. يعني هذا ضمام بن ثعلبة، يعني أن صلى الله عليه وسلم هو سأل عن الصلوات 5 وعن الصيام وعن الزكاة وعن الحج، في بعض الروايات أنه سأل، ذكر صلى الله عليه وسلم صلة الرحم وذكر له الخمس، ولذلك الحديث واحد والقصة واحدة، كما يقول الإمام النووي رحمه الله أن هذه المسألة ترجعها تعدد الروايات واختلاف الألفاظ ترجع إلى الرواة الذين نقلوا من بعد، فهذا فواحد كل واحد نقل ما حفظ، وبعض الناس أحفظ من بعض، فالذي زاد هو ثقة تقبل زيادته، يعني الواحد روى، يعني كل الناس يختلفون في الاستيعاب، وذاكرة الناس تختلف، كل واحد يعني له ذاكرة، فهذه الروايات هي قيل صلى الله عليه وسلم، ماشي معنى أنه صلى الله عليه وسلم قال هكذا وقال هكذا، لا، الاضطراب يرجع إلى الرواة من بعد. صلى الله عليه وسلم قال ألفاظا معينة، ما قاله صلى الله عليه وسلم واضح، مجموعة من الألفاظ، لكن الرواة بعضهم زاد وبعضهم نقص، فينبغي البحث عن جميع الروايات ليخرج الإنسان بنتيجة، لأنه في الحديث وسألوا عن شرائع الإسلام كلها، وهنا المذكور هو الفرائض والواجبات والمنهيات، يعني كيف أنه أفلح إن دخل الجنة أو دخل الجنة إن صدق، دون أن تذكر المنهيات، لكن تدخل في قوله وسأل عن شرائع الإسلام، لما سأل عن شرائع الإسلام تدخل فيها المنهيات، يعني المحرمات والممنوعات. إذن نعود فنقول إنه سأل عن الصلاة والصيام، صيام معروف، والزكاة معروفة، والحج معروف، والصلاة معروف، 5 صلوات، 5 صلوات في يومنا وليلتنا، قال اللهم نعم، قال لا أزيد على هذا ولا أنقص. استدل العلماء بذلك على أنه ما فرد من الصلاة إلا 5 صلوات، واش كاينش صلاة أخرى فرض واجبة من غير هذه الخمس ولا ما كاينش؟ قالوا هذا الحديث هذا يدل على أنه ما كاينش شي فرائض في الصلاة زائدة على الصلوات 5. كاين اللي يقول بعض الصلوات، كاين بعض الصلوات فرض أو واجب، كاين اللي يقول بعض الصلوات واجبة، مثل ركعتي الفجر والوتر وصلاة العيدين. كاين من أهل العلم من يقول بأن الوتر واجب، وكاين من أهل العلم من يقول بأن ركعتي الفجر واجبة، وكاين من أهل العلم من يقول بأن صلاة العيد واجبة، وهي ماشي مذكورة في حديث الضمام. ضمام قال والله لا أزيد ولا أنقص، قال دخل الجنة إن صدق. هل يكون هذا الحديث هو المهيمن وهو المسيطر على كل الأحكام وأن كل الفرائض تؤخذ منه؟ الإمام الشوكاني رحمه الله في النيل يقول لا، إن الأحكام متجددة، إذا جاءت أحكام جديدة وحدث يعني شيء جديد وجاء أمر جديد فيعمل به. ولذلك هناك من يرى من أهل العلم بأن ركعتي الفجر واجبتان كالإمام بن أبي حنيفة، الجمهور يقول ركعتي الفجر سنة مؤكدة، أبو حنيفة يقول واجب، ويستدل على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولكن ليس هذا هو الدليل، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وإنما الحديث الآخر إن الله زادكم صلاة، لا زاد يا عباد، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، لكن فيه الأمر، لأن نعم. لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل، لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل. لأن للفهم فقط أن إحنا في الإسلام عندنا الواجبات وعندنا المندوبات، عندنا الواجب اللي ممكنش الإنسان يخليه، وعندنا السنة والمستحب والنفل والمندوب. هذه ألفاظ مترادفة يعني متقاربة في المعنى، وإن كان هناك يعني بعضها أقوى من بعض، وسنة مؤكدة أو سنة غير مؤكدة أو سنة خفيفة أو، إنما على العموم أن هناك واجب لا بد من فعله، وهناك أمور أمرنا الشارع أن نفعلها ولكنها ليست واجبة. من أين يؤخذ الواجب؟ الواجب يؤخذ من الأوامر، أوامر القرآن وأوامر السنة. فعلى سبيل المثال في الفجر، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، صلى الله عليه وسلم يقول، وفي حديث آخر ركعتا الفجر أحب إلي مما في الدنيا، أحب إلي مما في الدنيا كلها. هل يمكن أن يستدل بهذا على وجوب ركعة الفجر؟ لا، صلى الله عليه وسلم يخبر أن ركعة الفجر أحب إليه من كل من الدنيا وما فيها، لكن هذا لا يدل على الوجوب، لأن صلى الله عليه وسلم يخبر أنه يحب ركعة الفجر وأنه كان يصلي ركعة الفجر وما تركها، هذا كله لا يدل على الوجوب. من أين يأخذ الوجوب؟ يأخذ من الأمر. فين الأمر؟ هو لا تدعوا ركعة الفجر وإن طردتكم الخيل، يعني وخاف الحرب، لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل، لا تدعوا يعني لا تتركوا، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، يعني حرام عليكم تخلوا ركعتي الفجر. هنا استدل أبو حنيفة على وجوب ركعتي الفجر، لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل. شنو ركعتي الفجر؟ ركعتي الفجر اللي يسموها الناس الآن الفجر، ركعتين ديال الفجر بالحقيقة في لسان الشرع، الفجر هو الصباح اللي كنسموه احنا الصباح، هذاك هو الفجر. احنا عندنا في الشرع عن الفجر هو الواجب، وعندنا الركعتين ديال الفجر هي اللي سنة مؤكدة او واجب كما هو واجب عند ابي حنيفة. وبالمناسبة ابو حنيفة رحمه الله يفرق بين الفرض والواجب، فالفرض عنده اعلى درجة من الواجب، الفرض بتكون من القرآن، والواجب عنده من السنة، يعني الفرض عنده اعلى درجة منه، يعني مثلا الصلاة الخمس فرض، والوتر وركعتي الفجر واجب، صلاة الخمس فرض وركعتي الفجر واجب، هذا في نظري أبي حنيفة. أما الجمهور يقولون لا، كما يقول ابن السبكي رحمه الله في جمع الجوامع، والفرض والواجب مترادفان خلاف لأبي حنيفة، يقول الفرض والواجب لهم في حال في حال، كيش الفرق بين الفرض والواجب، لكن أبو حنيفة يفرق بينهما على كل حال. إذن ركعتي الفجر كما قلنا هي ذكر ركعتين الخفيفتين، صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعة الفجر ركعتين خفيفتين جدا، ركعتين خفاف، كان يصليهم في بيته في الشقة دياله في الحجرة دياله ثم يخرج، حتى تقول عائشة هل كان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا، وفي رواية كان يقف مقدار قراءة الفاتحة. صحيح أنه جاء صلى الله عليه وسلم يقرأ في قل أعوذ برب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في الركعة الأولى بالكافرون والإخلاص، وصح عنه أيضا أنه قرأ في الأولى بآية البقرة قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية، والآية الثانية يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة إلى مسلمون، يعني صح عنه هذا، ولكن يجوز الاقتصار على الفتوهما ركعتان خفيفتان، ركعتان خفاف مشيط طوال، بعض الناس كيبقى ساجد في الفجر في ركعتين الفجر سجود طويل، لا مش هذا ليس ركعتين الفجر محل السجود الطويل، السجود الطويل يكون في غير ركعتين ديال الفجر، أما ركعتين الفجر ركعتان خفيفتان، هكذا هي السنة. إذن استدل الجمهور على أن على بحديث الضمام بن ثعلبة على أن ركعتين الفجر على أن ما عدا صلاة الخمس كما قلنا في ركعتين الفجر وفي الوتر أيضا، أبو حنيفة يرى أن الوتر واجب، والجمهور يرون أن الوتر سنة مؤكدة، ودعا يقول بأن صلى الله عليه وسلم قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، إن الله زادكم صلاة، هي الوتر وهي ما بين صلاة العشاء، فأدوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، ما بين صلاة العشاء يعني وقت الوتر يبدأ من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، هذا هو وقت الوتر، بس يكون بواحدة ويكون بثلاثة إلى 11 ركعة. إذن هناك من يرى على أن الوتر واجب، هناك من يرى أن العيد واجب، ونقول العيد سنة مؤكدة، ونقول بأن العيد فرض كفاية يعني واجب، إذا قام به البعض سقط عن البعض، لأن بالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والأمر يقصد الوجوب، أمر بالخروج إلى صلاة العيد الرجال والنساء حتى الحيض، أمر بالخروج إلى صلاة العيد. إذا يدل على، إذا المهم هو أن الجمهور قالوا بأنه لا زائد على الصلوات الخمس، والباقي كله من السنن، إما مؤكدة كالوتر وكتر الفجر والعيد وكذا، وإما غير مؤكدة، ومن المؤكدة أيضا رواتب الصلوات وصلاة الضحى، وإما غير مؤكد كالنوافل المطلقة. إذن استدلوا بحديث ضمام بن ثعلبة على أن غير الصلوات الخمس غيرها ليس واجبا، بدليل أنه قال صلى الله عليه وسلم قال إن صدق دخل الجنة، أفلح وأبيه إن صدق، ولا يكون الفلاح، لا يفلح الإنسان وهو قد ترك واجبا. وخاصة أن ضمام بن ثعلبة ذكرت في روايته الحج، وهذه في صحيح مسلم، حتى ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يشكك، يقول بأن ذكر الحج في هذه الرواية، لأن معنى أنه لأن الحج متأخر، الحج متأخر، فذكره في هذه الرواية ربما غير محفوظ، ورد عليه الحافظ المحجر قال لأن الرواية محفوظة وهي في صحيح مسلم، وذكر الحج في الرواية يدل على أن هذا الحديث متقدم ولا متأخر؟ يدل أنه متأخر، معنى متأخر يعني قريب، لأن الحج متى فرض الحج؟ وهشوف في السنة التاسعة أو لا في السنة العاشرة يعني، هناك من قال في السنة السادسة، ولكن الراجح أنه في السنة التاسعة من الهجرة. إذن معظم أحكام الإسلام وشرائعه كانت قد استقرت، ما يدل على أن هذا الحديث متأخر. ودائما أهل العلم وأصحاب الاستنباط ومعرفة الأحكام يركزون على الأدلة المتأخرة، لأن الأدلة المتأخرة إذا تكون أقوى من المتقدم، لأن الشرع متجدد والنصوص والوحي ينزل، فربما يكون اليوم شيء وينسخ غدا، لكن الذي يكون في الآخر يكون عزيزا عندهم لاعتبار أنه كان متأخرا قريب من نهاية الرسالة، ما يدل على أنه ثابت ومؤكد. قال أفلح وأبيه إن صدق، قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، لا أزيد ولا أنقص. كيف لا أزيد ولا أنقص؟ لا أزيد ولا أنقص، ما لم ترجع الزيادة ولم ترجع النقصان، لا أزيد ولا أنقص. قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني لا أزيد على هذا، المراد لا يصلي النوافل، يقتصر على هذه الواجبات فقط على ما ذكر، لا يزيد عليها ولا ينقص منها. ونصر قال أفلح إن صدق، يعني هل إذا كان لم يزيد، هل مرض الزيادة وأنه ليس الزيادة في هي الزيادة في النوافل وغيرها من القربات، أو لا أزيد، مراد به لا أزيد على هذا، يعني لا أزيد فيه، أن الظهر أربعة نقتصر عليها أربعة فلا نصليها خمسا، ولا أنقص منها، لا أزيد ولا أنقص. هذا احتمال، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، لا أزيد أي سأقتصر على هذا، لا أزيد الظهر خمسا ولا أصليها ثلاثا، لا أنقص منها. ويحتمل لا أزيد على هذا ولا أنقص حينما أرجع إلى قومي لا أزيد على هذا ولا أنقص، سأبلغهم ما سمعت منك وما أقررتني عليه. وهذا أيضا وارد، لا أزيد على هذا وأنقص، علاش كيقولوا هذا؟ عشان التأويلات، حتى لا يقال لا أزيد على أنقص، لأنه معنى محتاج للنوافل ولا شيء حاجة. بعض الناس يقول لك وهذا الحمد لله لا أزيد على أنقص، أنا سأصلي غير الفرائض. هذا الآن يعني الشباب ديالنا، الأولاد ديالنا بالدرجة الأولى ما كيبغوش يصلوا النوافل، الفرائض بالدرع. فإذا عرف الحديث ديال ضباب بن ثعلبة قد يقول لك لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقل له معنى أعطيها التأويلات هذه على الأقل، وما نسويش من الحافظ الإمام النووي رحمه الله يقول بأنه هو يقر أن الإنسان إذا حافظ على الفرائض وما نقش منه هذا سيفلح، ولكن يقول إن الإنسان الذي لا يصلي النوافل هذه مذمة في حقه ولا تقبل شهادته. يقول حتى الشهادة دي مردودة، لما كيصليش نوافل شهادته مردودة، هكذا يقول الإمام النووي رحمه الله في صحيح مسلم، في شرح صحيح مسلم، إن هذا يعني يقول هذا لا تقبل شهادته الذي لا يصلي النوافل بالمرة. فالمسلم يصلي النوافل، يصلي الفرائض، لأن الفرائض الله تعالى فرضها علينا، ما نسوش واحد الحديث مهم في هذا الباب ديال النوافل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن أتى بها كاملا وإلا فقيل انظروا هل له من نوافل، فإن كانت له نوافل فتكمل بها الفرائض. ومن الذي يأتي بالفرائض كاملة دون نقص؟ فهذه النقطة المهمة في هذا الموضوع. بسم الله يصل النوافل، النوافل تجبر بها الفرائض، ما حصل من نقص في الفرائض تجبر بها النوافل. لذلك الإنسان أيضا يحرص على النوافل كما يحرص على الفرائض. والإمام النووي اللي قال الذي لا يصل النوافل، المقصود به النوافل المؤكدة مثل ركعتي الفجر والوتر، هذا المقصود به بما قاله الإمام، وليس المقصود بالنوافل المطلقة يعني تطوعات اللي ما عندهاش سبب. النوافل هناك لها نوافل لها أسباب ونوافل لا سبب لها، فهو يتحدث عن نوافل السنن المؤكدة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها لا في حضر ولا في سفر. هذه اللي يتكلم عليها الإمام النووي، قال لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق، كما هي رواية أفلح وأبيه. تكلمون العلماء على قول صلى الله عليه وسلم أبيه، فهذا أبيه معنى فكي يحلف بأبيه، أفلح وأبيه إن صدق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الحلف بالأباء وقال لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. أجاب عنه العلم قالوا إن هذا إما أن يكون قبل صدور النهي الاحتمال، والاحتمال الثاني هناك مجموعة من الاحتمالات، لكن الاحتمال الثاني أن يكون هذا ما جرى على لسان العرب دون أن يقصدوا به الحلف. أفلح وأبيه ليس حلفا، وإنما هو ما جرى على ألسنة الناس دون أن يقصدوا معناه، فيكون الممنوع هو القصد. إذا قصد أن يحلف بأبيه معناه، لأن الحلف بالشيء تعظيم للمحلوف به، حينما تقول والله أنك تعظم الله، حينما تقول وحق فلان، الناس اللي كيشركوا بالله وكيحلفوا بالأولياء وبالأضرحة وبالأموات إلى آخره، حق سيد فلان، فهو يعظمه، فالحلف بالشيء تعظيم له. لكن حينما يقول أفلح وأبيه، هذا إذا كان جرى على ألسنة الناس دون أن يقصدوا به الحلف يكون لا حرج فيه، يعني مش مقصود به الحلف هذا أبدا، إنما المقصود وإنما هذا ما جرى على ألسنة الناس. وقيل هو على حذف مضاف أفلح ورب أبيه، لأن يعني الحذف وارد أيضا في لسان العرب، أفلح ورب أبيه كما أجاب على الإمام البوصيري في بردته وهمزيته. كثير من انتقدت هذه الأرجوزات وهذه، يقول بأنه فيها الشرك بالله تعالى، وفيه في حال يقول أقسمت بالقمر المنشق إن له، أقسمت بالقمر، كيف أقسمت بالقمر؟ في حال بالقمر، قالوا لا هذا مقصود أقسمت برب القمر، يعني أنه على حذف مضاف، لأن يعني الناس يبحثون عن الأعذار. العلم في السابق كانوا حينما يخطئ الإنسان أو كذا يبحثون عن أي طريق لعدم وقعه في الخطأ، يبحثون عن أي وجه لإخراجه من أما في عصرنا هذا حيث قل العلم وقل العلماء وقلت المعرفة، فأصبح الناس بسرعة ينزلون على الناس نتيجة لضعف العلم وضعف المعرفة وضعف الإدراك. إذن ضماد بن ثعلبة رجل في رواية في الحقيقة يعني وفي صحيح مسلم أنه جاء رجل ثائر الرأس، له دوي ثائر الرأس، يعني أنه الرأس يلو مش مشوط، الشعر يلو طالع يعني وافد من البادي هكذا ويهدر بوحده ويغوت، فجاء ولكن كان رجلا عاقلا كما كان الصحابة يتمنون، فقد استفادوا كثيرا من حديثه، فوائد كثيرة أخذت من حديثه. فجاء وسأل عن شرائع الإسلام، شرع عن التوحيد، وعاد إلى قومه وكان أعظم وافد على قومه، حيث أسلم قومه أو ما بقي منهم عن أسلموا في المساء عن آخرهم. ولذلك حينما استفسر صلى الله عليه وسلم عن هذه الأحكام وعن هذه الواجبات وعن هذه الفرائض، في رواية قال آمنت بالله، وهذه اللي مذكور في البخاري والحافظ بن حجر رحمه الله وقف عند هذه العبارة آمنت بالله، وذكر أقوال العلم فيها. هل كان ضمام قبل أن يأتي صلى الله عليه وسلم مسلما أو أسلم حينما جاء بعدما استعرضنا الأمر؟ هناك من قال بأنه كان مسلما فتكون آمنت خبر، وهذا هو رأي البخاري رحمه الله، فيقول آمنت معناه أنه يخبر على أنه كان مؤمنا يعني خبر، وإذا قلنا بأنه آمن في ذلك الوقت فيقول آمنت إن شاء. وفرق بين الخبر وبين وبين الإنشاء، الإنشاء يكون حديث يعني، أما الخبر يكون ماضي. إذن هل هو كان مؤمنا قبل ذلك؟ الإمام البخاري وغيره يرجحونه كان، والإمام القرطبي كما ذكر الحافظ أنه يقول بأنه ما كانش مسلم حتى ذلك الوقت، عاد أسلم، لكن الرواية مختلفة. على العموم سواء كان أسلم قبل ذلك وجاء ليتأكد، أو بلغه الخبر ولم يطمئن قلبه حتى جاء وحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وعرض عليه الإسلام وآمن، فإنه عاد إلى قومه وكان خير وافد على قومه، حيث كما قال يعني ابن إسحاق في سيرته: ما سمعنا بوافد أعظم على أفضل على قومه من ضمام بن ثعلبة، رجل أعرابي ثائر الرأس يسمع له دوين لا يفقه ما يقول، حتى جاء ولم يستعمل الأدب ودخل وقال: إني سائلك مشدد عليك، هذه طبيعة البدو، ولم يستعمل الألفاظ الأدب مع صلى الله عليه وسلم، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم عامله كما هو، قالوا: لا أجد في نفسي عليك، سأل عما بدا لك، خلاص عامله، لأنه هذه طبيعته، إنسان جاهل، إنسان لا يعرف كثير من الأدب، بخلاف الصحابة الذين كانوا مع صلى الله عليه وسلم كانوا يحترمونه كثيرا ويجلونه كثيرا، حتى كما قلنا إنهم كانوا لا يعني لا يسألونه عما يحتاجون إليه، كثير من الأمور كانوا لا يحتاجون إليه ويستحيون أن يسألوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم إلى السؤال حتى جاء جبريل يعلمهم، ولكن كانوا يتمنون يجي واحد من البادية كما قلنا ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعون، ولكن يتمنى أن يكون عاقلا، وفعلا أن ضمام كان رجل عاقلا رغم حالته ورغم بداوته، لكنه رجل عاقل عرف كيف يسأل ورتب الأمور وعرف الأحكام وعاد إلى قومه داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. فبعدما كان يقدس اللات والعزة قالوا: بئست اللات والعزة. قال له: مه، ايش تقول؟ كف، مه يعني اسم فعل، كف عن هذا، اتق الجدامة والبراسة والجنون، والبراسة والجنون يعني غد تصب جنون، يعني اللات والعزة غد تأدك. وهذا هو معتقد الجهال، هذا هو الناس اللي كيكونوا ما عندهمش العقيدة، ما عندهمش التوحيد اليقين في الله سبحانه وتعالى، ما عندوش التوحيد الكامل، أنه كيخاف من الميت أديه، كيخاف من ذيك يعني من الأشياء، كيخاف من الجن أديه، كيخاف من الأصنام من الأوثان. سبحان الله الذي يعني الذي يملك الضر ونفعه هو الله، تخاف واحد أديك، واحد موجود إنسان تتقيه منه وتعمل الاحتياطات وكذا من عدو موجود، أما وأن الإنسان يعني مات إنسان لا وجود، الحجر شجر، الناس تخاف من الحجر وتخاف من الشجر وتخاف من الميت، شيء موجود في البادية عندنا. كتلقى الضريح فيه السيد وفيه المقبرة وفيه الغابة وفيه الأشجار، لا يجرؤ أحد على قطع شجرة وهو محتاج إليها، لكنهم يسرق بعضهم بعضا، يمشي يقطع شجرة ديال خوه ويمشي ويعبيها بدون خوف، وهذه التي لا صاحب لها، وأحيانا يكون الشجر مهرس حتى ذلك اليابس ما يقدرش، علاش كيخاف؟ كيخاف أنه يأذيه. أليس هذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ لازلت أذكر أن الشيخ الزمزمي رحمه الله كان في مدينة طنجة، كان مرة يذكر هكذا يتكلم، وقال إنه خرج من الجزائر، كان في الجزائر وخرج في الحدود الجزائرية المغربية، قال هناك واحد ضريح يقدسوه المغاربة والجزائريون، قال فمر من هناك خلف دخل إليه فوجبروا فيه يعني كين دربوز وكين كين الشقة ديال التياب ما موجود، قال لك جبت من واحد الرزق، قال لك بقى عندي لحد الآن معنى يقولوا ما تخافوش، خذوا كشبر الأضرحة يعني فيهم الفراش وفيهم الشماع وفيهم الضوء وفيهم والناس عرات يعني تيام من أحسن تيام ديال الحرير وديال كذا، سبحان الله كيف عملتهم لمن يعني، هذو يقلدون الكعبة لأن الكعبة تكسى، فيريدون أن يقلدوا الكعبة، ولذلك يطوفون بالأضرحة كما يطوفون بالكعبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.